أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الحديث عن حقيقة المجعول في باب الأمارات. لا يخفى أن جعل الحجية للأمارة يترتب عليه بحسب العمل أمران رئيسان. الأمر الأول هو التنجيز والتعذير تجاه الواقع، بمعنى تنجيزه إن أصاب والتعذير عنه إن أخطأ. وهذا ما يسمى بالتعبد الجري العملي على طبق الأمر. والأمر الثاني تخريج عملية الإفتاء بما أدت إليه الأمارة، إذ من الوضوح بمكان أن المفتي عندما يفتي بالوجوب أو بالاستحباب أو بأي حكم من الأحكام فهو في الحقيقة يسند ما أدت إليه الأمارة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الأثر متسالم عليه إسلاميا وليس إماميا فقط. لا كلام في الأمر الأول على مستوى الصناعة، إذ أي مجعول يدعى في المقام فهو يفي بإثبات الأمر الأول، سواء كان ممكنا ثبوتا تاما إثباتا أم لم يكن، إذ هو القدر المتيقن لحجية أية أمارة من الأمارات. وأقصد بكونه ممكن أو غير ممكن على مستوى التخريج الصناعي، إذ أي شيء ذكر فيها المجال لا شك ولا ريب في انتهاء المجعول في باب الأمارات إلى التنجيز والتعذير. هذا أمر مفروغ عنه، بدونه أصلا على الحجية بأي تخريج كان. إنكاره يساوق إنكار حجية الأمر أو اعتمادها من قبل المولى طريقا إلى الواقع أو منجزا له، فيصبح الجعل لغويا. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للثاني، إذ يمكن أن نتصور تنجيزا وتعذيرا من دون جواز الإسناد إلى المولى لما أدت إليه الأمارة يعني من دون الإفتاء بالوجوب أو الاستحباب، مجرد وظيفة عملية فقط وجري عملي. وما يختار بلحاظ الأمر الثاني، وما يختار من مجعول حقيقة في باب الأمارات له تأثيره على الأمر الثاني. إذ يقال: هل يفي دليل الحجية العام، مش الأدلة الخاصة، بتخريج جواز الإسناد إلى المولى وعملية الإفتاء أم لا يفي؟ إن لم يفي فنبقى بحاجة إلى التماس دليل خاص عليه، وإلا فلا. يعني إن وفى فلا نحتاج إلى ذلك. وهذا البحث لم يعنون في كلمات الأصوليين، يقتنص ويتصيد من ثنايا الأبحاث، وهو بحث مستأنف مستحدث غير مطروق ولا مطروح في كلمات الأصوليين من المتقدمين والمتوسطين، بل نشأ الحديث عن حقيقة المجعول متناثع في كلماتهم في مرحلة الوحيد رضوان الله عليه البهبهاني ومن جاء بعده، وصار التوجه إليه ملفتا في العصر الأخير، يعني من زمن صاحب الكفاية فما بعد. والمتحصل من كلماتهم أو من نسب إليه ذلك، المتحصل أربعة وجوه. الوجه الأول: ما شاعت نسبته إلى الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وجملة من كلماته في الرسائل تساعد عليه، من أن المجعول في باب الأمارة هو المؤدى، أي أن الشارع يتعبدنا بما أدت إليه الأمارة، سواء أصابت الواقع أم أخطأته. الوجه الثاني: ما شاعت نسبته إلى صاحب الكفاية، من أن المجعول ابتداءً هو المنجزية والمعذرية، وهذا المعنى لا يظهر منه في محل كلامنا، وقد أسلفنا البحث في ذلك إذا تتذكرون. في الوجه الأول من وجوه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، والوجه الأول من الوجوه الثلاثة لصاحب الكفاية أيضا، كانت عبارته صريحة في أن المجعول هو الحجية التي تستتبع التنجيز والتعذير ويكونان أثرها، لكن في ثنايا الكفاية في مواضع عديدة يعبر ابتداء بالمنجزية والمعذرية، ما جعل المحققين ينسبون إليه، أنه يقول بجعل المنجزية والمعذرية ابتداء. ولذا فقد بنى المحقق النائيني وبنى المحقق الإصفهاني ومن جرى جريهما، يعني أكثر المحققين المتأخرين والمعاصرين، على أن مقولة صاحب الكفاية هي أن المجعول في باب الأمارات ابتداء هو المنجزية والمعذرية. ويمكن أن يكون ما يذكرونه صحيحا وإن كان الباب مفتوحا للتوجيه بالنسبة لصاحب الكفاية، خصوصا بلحاظ موضع البحث، أي جمع بين الحكم الواقعي والظاهر. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، ما ذهب إليه تلميذه المحقق الإصفهاني، أعلى الله مقامه، من أن المجعول ابتداءً هو الحجي، مفهوم الحجي، معللا ذلك بأنه لا داعي للالتزام بجعل شيء خاص على مستوى دليل الحجية العام. ومقتضى أصل الجعل هو القول بجعل الحجي. طبعا هذا الكلام يطابق كلام صاحب الكفاية بلحاظ الوجه الأول، لأنه لا معنى لحجية لا تستتبع تجهيز وتعذيف كما لا يخفى. جيد. الوجه الرابع، القول بأن المجعول هو الطريقية والعلمية، وهو ما ذهب إليه المحقق النعيني ومن تبعه. وهذا وإن كان هو المشتهر عن المحقق النائيني بمعنى تتميم الكشف، كما يظهر من جملة من تقاريره وكلماته وأعمال تلامذته، كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. ولكن ما يظهر منه في سياق مناقشته للمحقق الخراساني يفيد أن مقصوده أعم من ذلك، أو أنه على أقل تقدير لا يمانع أن يكون المجعول أعم من مسلك جعل العلمية والطريقية، وكأنه يريد أن يميز بين البحث الثبوتي والبحث الإثباتي، وأنه ثبوتا لا بد وأن يكون المجعول إما العلمية والطريقية وإما الوسطية في الإثبات. وإما شيء ثالث يناسب ذلك. كلامه في الأجود. هكذا. في سياق مناقشته لصاحب الكفاية. في أحد الشقوق قال: وإن كان المجعول أمرا يترتب عليه التنجيز، رجع إلى ما ذكرناه من كون المجعول هو الوسطية في الإثبات بتعبير، أو الطريقية بتعبير آخر، أو الوصول بتعبير ثالث. انتبهوا، الوصول لا يقصد منه المؤدى، وصول الحكم الواقعي مش تعبد بنفس مؤدى الأمارة سواء أصابت أم أخطأت. هذا يعني أن المحقق النائيني لا يصر على خصوص فكرة تتميم الكشف والعلمية بلحاظ مفاعيلها ثبوتا، وإن كان يستظهر ذلك إثباتا من الأدلة الواردة فيما هو المجعول في باب الأمارات، كبعض الروايات التي لا تصلح للاستدلال بها على أصل الحجية كما في خبر الواحد للدورية، ولكن يمكن الاستدلال بها بعد الفراغ عن أصل الحجية على كيفية المجعول، إذ لا دورة كما لا يخفى في هذا الجانب. هذه هي المسالك يا إخوان المطروحة في المقام. والبحث كما بات واضحا لا بد وأن يكون تارة ثبوتيا وأخرى إثباتيا، لكن هذا البحث إنما ندعى إليه فيما لو لم يكن الأمر الثاني من الأمرين اللذين بينتهما في البداية يخرج على كل واحد منها، وإلا تقل الثمرة أو قد تنعدم في هذا البحث فلا يكون له معنى. يعني ولكن هذا الأمر لا يمكن الآن إيضاحه تمام الإيضاح قبل الإيغال في معرفة المباني، إذ لا يخفى أن معرفة حقيقة كل مبنى يتوقف عليها القول بجواز الإسناد وعملية الإفتاء من عدمه، لكن إجمالاً لا يخفى أننا إن قلنا بجعل المؤدى فدليل الحجية يفي بالأمر الثاني، لأن المؤدى ولو أخطأ الواقع يصبح هو مجعول المولى ولو طبليا، فيصح نسبته إليه. وأما إن قلنا بخصوص المنجزية بمعزل عن إمكانها وعدم إمكانها أو الحجية لثمرتها التنجيز والتعذير، فالأمر خافي. أصل جعل منجزية أو جعل حجية تستدفع التنجيز والتعذير لا تقتضي أكثر من التنجيز والتعذير والاحتجاج من المولى ولدى المولى. أما جواز الإسناد فهو أمر خارج. ها إسه في هذا بحث رحيش إن شاء الله، رحيش إن شاء الله. شو المراد بالحجية بالضبط؟ هل الحجية بالمعنى المنطقي يعني الوسطية في الإثبات، أم المراد بالحجية بالمعنى الأصولي وعدم التمييز بينهما أوقع بعض المحققين في مغالطات هنا. الحجية بالمعنى الأصولي مش غير التمييز والتعديل. شو يعني حجية؟ الحجية بالمعنى المنطقي الوسطية في الإثبات تستلزم حينئذ تجهيز التعبير.
التعبير واحد من الواسطة، يعني أصدق الواسطة
في الإثبات.
الواسطة
أي الواسطة في الإثبات. جيد. واضح أنه على هذا، أي القول بالحجية الأصولية، خلينا نقول، أو القول بالمنجزية مباشرة، واضح أنه سوف لن يكون سوى تعبد في مقام الجري العملي. فالقول بجواز الإفتاء أو الإسناد يحتاج إلى عنصر إضافي، أو لا أقل قول القول بجواز الإسناد ليس واضح الابتناء على هذا المبنى، يحتاج إلى تعمل لكي نخرجه عليه إن أمكن. أما على مسلك جعل العلمية والطريقية فهذا يرتبط بكيفية تفسيره. إذا علمية وطريقية فقط في مقام الجري العملي، الكلام هو الكلام. إذا علمية وطريقية بمعنى تتميم الكشف لدى الشارع بحيث تعامل مع الطريق الناقص المتبنى من قبلنا معاملتك مع الطريق التام على الإطلاق، طبعا هيك كلام بدون لسان إثباتي ما بكفي في بحث الثبوت. بحث الثبوت ما إله هكذا ألسنة كما لا يخفى. فمن الوضوح بمكان أنه إذا فيها كذا لسان أنه يجوز الإسناد. أما إذا بقينا مع البحث الثبوتي وما وجدنا دليل إثباتي، فتخريج عملية الإفتاء وجواز الإسناد ليس واضحا كما توهمنا مدرسة المحقق النائي، بالأخص كلمات سيد الخوي رضوان الله عليه في المجال، كأنه لازم بين يعني جواز الإسناد على القول بجعل العلمية والطريقية. طبعا قد يكون نظره إلى تمام الأدلة إثباتا. ما هو الصحيح من هذه المتبنيات؟ قبل أن ندخل أيضا إلى البحث الثبوتي والإثباتي بعدنا بالتمهيدات، أقول لا يخفى أن التحليلات النظرية لا قيمة لها في هذا المجال، إذ يمكن أن يذكر أكثر من وجه تحليلي في هذا المجال، بل العبرة بما نتبناه من وجه هو أن يكون ممكنا ثبوتا أولا وقد دل الدليل إثباتا عليه ثانيا. إذ الإمكان الثبوتي وحده لا يكفي. عم بحكي بالمنهج يا إخوان. ليش؟ لأن الإمكان الثبوتي قد يكون لأكثر من صيغة. وإذا كان الإمكان الثبوتي لأكثر من صيغة ولم يساعد على أحدها بالخصوص الدليل الإثباتي، ما دل إلا على القدر المشترك بينها، فلا يمكننا إثبات أحدها مقدمة لإثبات آثاره. لكن إذا ثبت أن وجهان غير ممكن ثبوتا، فحتى لو ساعدت بعض الأدلة الإثباتية عليه لابد من تأويلها، لأن المفروض أنه يوجد امتناع عقلي، ومع الامتناع العقلي نتأول الدليل اللفظي كما لا يفتى. ومن هنا فإن الدليل الدال على حجية الأمارة يلعب دورا رئيسيا في تعيين محل بحثنا ومختارنا في هذا المجال. ونقول إجمالا بأنه بناء على القول بأن الأمارات طرق عقلائية كما هو مسلك عامة المتأخرين، أمضاها وتبناها الشارع في الشرعيات، فمن الوضوح بمكان أن ما ثبتت أماريته عقلائيا وارتكازا وسلوكا ليس وراءه مجعول خاص سوى إثبات الواقع به، إذ لا قيمة لمؤداه بما هو مؤداه عقلائيا. وهذا واضح في الوجدان العقلائي، بحيث إذا سألت شخصا أن مؤدى خبر الثقة مثلا إذا كان مخطئا للواقع فهل هو منظور ومطلوب لكم بالذات؟ الأجاب لا، بكل بساطة، لأن المفروض أن اعتماده لكشفه الظني عن الواقع عقلائي، والمفروض أن الشارع أرضى ما عليه العقلاء ولم يتصرف في مجعولهم بل تبناه على ما هو عليه من الكشف الذاتي الناقص. فهو ليس أكثر من مثبت للواقع على تقدير إصابته، معذر عنه على تقدير خطئه. هذا المعنى واضح تمام الوضوح أن من يقول بأن حجية الأمارات عقلائية وأن ما يذكر من أدلة في هذا المجال آيات وروايات وإجماعات وما أدري ماذا، إما أن الاستدلال بها كلا أو بعضا غير تام، وإما أن ما تم منها إرشاد للارتكاز العقلائي ولا يثبت شيئا أكثر من ذلك. إذا كان هذا هو المنهج وهذا هو الصحيح الذي بنينا عليه في بحث الحجج، فنحن بحاجة إلى تخريج هذا بصياغة ثبوتية لا أكثر ولا أقل، يعني ما عندنا دليل إثبات يثبت شيء زائد من دون إضافات أبدا، يعني بحاجة للتنقيب عما هو المرتكز عقلائيا لا أكثر ولا أقل، لأن الشرع تبنى على ما هو عليه. وإما إن ذهبنا بعيدا، وهذا الجانب مربك في كلمات المحققين يا إخوان، بعضهم صرح أصلا أنه ما في أي تأسيس في كلمات الشارع في جعل الأمارات، ومع ذلك يزجون بالأدلة الإثباتية في الأبحاث. وحينئذ لا بد لنا من أن نجري على ما ذكر من وجوه لنرى أن أيا منها يمكن تتميمه ثبوتا وأيا منها يمكن تخريجه إثباتا، ما فينا نصادم إحنا إرادة الآخرين كما لا يخفى. وتأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.